أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. درس اليوم سهل جدا، ثلاثة تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة، الجزء الثالث، صفحة 234، رقم 3، تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته. واضحة مظبوط. وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان الأربعة فيها. أكيد هيك، ولا كيف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية؟ يسقط إذا انهدم أحد الأركان فيها، أكيد هيك، وإلا فلا مبرر لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، أكيد هيك. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. 1، زوال العلم بالجامع، الحالة الأولى بعد أن الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك صور. ممتاز، ولذلك صور، صح. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، عرف أنه طاهرين، إجا ثقة، إجت بينة، قالوا له يا مولانا والله طاهرين، هذا الذي أخبرك واحد مننا ظننا أنه وقعت نجاسة، تاري لا، هذه نقطة بوية كانت، عرفت شو؟ هذه نقطة بوية، ترى شو مكان سامي، هلا تبين أنه هذه نقطة بوية، خلاص ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة. هو درس اليوم سهل، ليس فيه شيء. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا. أنا كنت معتقدا أن أحد الإناءين متنجس بالدم، بعد ساعة تبين، لا تبين لي أنه هيدا يا مولانا ممكن يكون اللي وقع بأحد الإناءين نقطة بوية حمراء، عرفت شو؟ بعد ساعة جيت شفت عم يطرشوا بالبوية الحمراء مثلا، قلت أني ما بلكي هيدي النقطة الحمراء الموجودة مثلا عاطت هيدا اللون الأحمر، وأني شفتها ومش عارف شو، بلكي كانت دخلك من البوية الحمراء، بلكي أصبع هيدا الشغيل مثلا أني خمنتها دام وهي كان مثلا بوية حمراء، عرفت؟ فأكيد هيك بدك تصير تبني أنت على طهارة كلا الإناءين، كأني كمان الصورة واضحة. ولكن قد يتوهم الاستصحاب أن استصحب التنجيز، قد يتوهم أن استصحب تنجيز كلا الطرفين، يعني هذا توهم هيك، يعني سيد الشهيد بما أنه عم بيدرس طلاب العلم يعني بده يحكي هيك، ولا من من الناس بيجبر لك أنا استصحب، خلاص ما صار عنده شك، صار عنده شك، قال لك يمكن هيدي النقطة الحمراء اللي وقعت يمكن تكون هي نقطة بوية. طيب هلا أنا وأنت شو بنبني؟ على طهارة كلا الإناءين، ما إذا كل الناس تعمل هيك، بس يعني من باب إنه عم بيعلمنا بس سيد الشهيد. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها من باب الاستصحاب بس، لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي سابقا، وهو وإن زاله، وإن زال، يعني قصده هو العلم الإجمالي، وهو وإن زال ولكنها بعد تعرضها وتساقطها لا موجب لعودها. ليش؟ لاستصحاب التساقط، عرفت؟ فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز، يعني قصده يبقى الحكم بحرمة شرب أحد الإناءين، بحرمة شرب كلا الإناءين، عفواً، بحرمة شرب كلا الإناءين. طيب هلا إذا وهم من باب الاستصحاب، نستصحب بقاء تساقط شو الأصول المؤمنة في كلا الطرفين. مش وقد يجاب على هذا التوهم، ويجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله المؤمن بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الواقع. طيب اكتبوا عندكم، اكتبوا عندكم: وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله المؤمن بالمعارضة، يعني في الحالة الأولى قبل التشكيك، هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الواقع. اكتب على الواقع: وهذا الشك بنجاسة هذا الطرف أو ذاك. اكتب عندك: وهذا الشك بنجاسة هذا الطرف أو ذاك زال بزوال العلم الإجمالي. هذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه الشك البدوي بالرفع، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل. مزبوط، لأنه أنا بطل في عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما. مزبوط، صار عندي شك بدوي هون وشك بدوي هناك، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة. مزبوط، معارضة ما عاد في عنا، فبتجري هون الأصل المؤمنة في الإناء الأول وفي الإناء الثاني بلا معارضة. مزبوط، فيجري الأصل المؤمن في كلا الإناءين بدون إشكال، وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا. يزول العلم بحدوث الجامع، هذه مسألة واضحة. كمان الصورة الثالثة واضحة. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. طيب، وهذه الصورة تتحقق على أنحاء، لأن ما فيك تشرحها من الصورة الثالثة إلا ما تجي إلى النحو الأول والثاني والثالث والرابع. طيب، الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء، مش هيك؟ طيب، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. وهذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول: أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد، بحيث يرتفع متى ما استوفى هذا الأمد، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء. مظبوط، بل يعلم أو يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. هل أنا كاتب المثل تحت بالحاشية؟ رول هذا المثل، رول أشوف: كما لو كان عندنا علم بإضاءة إحدى غرفتين بشمعة، مش هيك؟ وعمر هذه الشمعة لا يتعدى الساعة، فبعد ساعتين مثلا نعلم بظلمة كلتا الغرفتين، وزوال العلم الإجمالي بإضاءة إحدى الغرفتين. يزول العلم الإجمالي بإضاءة إحدى الغرفتين. هون هيك عم بيقول: أن يكون للجامع المعلوم أمد، يعني يلي هو إضاءة إحدى الغرفتين، أمد محدد بساعة، بحيث يرتفع متى ما استوفاه. إذا استوفت الساعة دابت الشمعة، فإذا استوفى أمده استوفى الساعة، لم يعد هناك علم بالجامع بقاء. فإذا استوفى أمده يعني بعد الساعة لم يعد هناك علم بإضاءة إحدى الغرفتين بشمعة، بل يعلم بارتفاعه يعني بارتفاع النور، وإن كان العلم بحدوث إضاءة الشمعة سابقا ثابتا. هذا شيء واضح، النحو الأول واضح. النحو الثاني ولا شيء اليوم، اليوم درس ولا شيء، يعني يناسب الوجدان. النحو الثاني: أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة، ومشكوك البقاء بعد ذلك. طيب هلأ اقروا تحت الحاشية: كالنجاسة في أحد الثوبين اللذين أمطرت عليهما السماء قليلا لدقائق مثلا، بحيث شككنا في حصول الطهارة وعدمها، مش هيك؟ كان أحد الثوبين متنجسا، شتت الدنيا دقائق، بحيث شككنا في حصول الطهارة وعدمها، فحينئذ يجري عند السيد الشهيد استصحاب جامع النجاسي، ويجري على مبنانا استصحاب نفس النجاسة الواقعية الضائعة بين الأطراف. واضح؟ ما بداش فلسفي، قصة طبيعية تستصحب بقاء النجاسة الكلية عند السيد الشهيد، عفوا النجاسة الكلية عند السيد الشهيد، وتستصحب النجاسة الواقعية عندنا. هذه مسألة واضحة. النحو الثاني، أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا، وهي النجاسة، إلى فترة ومشكوك البقاء بعد الشتاء لدقائق. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع، يعني العلم بالنجاسة بقاء بعدما أمطرت السماء دقائق. ولكن يجلس أصحابه جامع النجاسة المعلوم، أكيد هيك عند السيد الشهيد، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. مظبوط، لأنه بيكون بقوة العلم الإجمالي تعبدا نستصحب بقاء النجاسة الكلية عند السيد الشهيد، يعني جامع النجاسة، وعندنا نستصحب بقاء النجاسة الواقعية الضائعة بين الأطراف. هذه واضحة. النحو الثالث، أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. جميل جميل هذه الحالة. كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. جيد، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. طيب، فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ لا، لا يجوز الشرب. ليش؟ لأنه بعد الظهر سوف يقول هذا الإنسان إما إنه الإناء الأول كان هو المتنجس فصار كان هو يعني كان حرام فصار حلال، وأما هو الحرام هو الثاني. فأني ما بعرف. كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء الخارجي اللي هو لونه فرضنا أبيض، الإناء الأبيض، طيب هلأ هيدا الإناء الأبيض في أشرب منه أني هلأ؟ نعم. ليش؟ لأنه عرفت أنه هيدا حلال، بس في أشرب التاني؟ لا. ليش؟ لبقاء العلم الإجمالي بالنظرة الدهرية، لأنه إذا كان الأول هو الحرام فقد صار حلال، وإن كان الحرام هو الثاني فإنه لا يزال حراما. فبالنظرة الدهرية، شو بالنظرة الدهرية؟ ما في يا الله. أعتذر كثيرا. شو بدي أعمل؟ يلا خلينا نكمل وانتبه. شو بدنا نعمل؟ طيب، النحو الثالث، أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. مزبوط. كما إذا علم بحرمة الشرب من هذا الإناء إلى الظهر، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر إلى المغرب. جيد، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا. مظبوط. طيب، فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي؟ أنا بقول لا، والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر الطويل عن كونه طرفا له، فإن الجامع المرددة بين التكليف القصير يلي هو اللي قبل الظهر والتكليف الطويل الأمدي هو للمغرب، هديك للظهر وهذا للمغرب، هيدا الجامع المردد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية كل ثانية بعدد الأنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي. مزبوط، يعني صعب يشرب التاني، وانت اظن هيك، ما بعرف انت شو رايك. ويسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردد بين القصير والطويل، ويسمى مثل ذلك بالعلم الاجمالي المردد بين القصير والطويل. طيب مزبوط، وحكمه انه ينجز الطويل على امتداده. انت شو بتقول؟ يعني بعد حليه الاول فيك تشرب الثاني؟ يعني لك أنا شو كتبت هون تحت بالحاشية، كتبت وجه ذلك أن العقل حينما ينظر إلى هكذا حالة فإنما ينظر بنظرة دهرية أي فوق الزمان، فيقول إما هذا الإناء محرم إلى الظهر وأما الثاني محرم إلى المغرب، فلا وجه بعد ذلك لإشكال أنه لا علم لنا بوجود حرام بينهما بعد الظهر، وذلك لبقاء العلم الإجمالي بينهما واقعا عقلا وعرفان. هذا كل شيء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.